الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون عباد الله ما زال الحديث عن الشبهات التي يطرحها المشككون في السنة الرادون لها المحقرون لشأنها الباغون الضلالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا الكلام عن الشبهة التي أثاروها حول الصحابة رضي الله عنهم حين قالوا إنهم قد اختلفوا وتنازعوا واقتتلوا وتفرقوا فكيف تقبل روايتهم وقد جاءت النصوص المحرمة للاختلاف والاقتتال وعرفنا في الجواب أيها المسلمون عباد الله أن الأصل لدى المسلمين الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقول كما قال الموفقون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم إذا أراد امرؤ أن يتناول هذا الشأن فلا بد أن يتحقق ويتثبت لا يأخذ بروايات الكذابين ولا الوضاعين ولا بالكلام الوارد في كتب الإخباريين أو في كتب الأدب بل واجب عليه أن يتثبت ويتحقق ويتريث ويدرس الأسانيد إن كان من أهل ذاك الفن أو يحيل على من يعلم ثم إذا تبينت صحة الرواية فلا بد أن نلتمس للصحابة أحسن المخارج وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل لأن بأيدينا نصوصا معصومة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تثني على ذلك الجيل تبين أنهم ثقات عدول أنهم بارون صادقون راشدون ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر حين قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم علمنا كذلك أن تلك الفتنة التي ثارت بين الصحابة ما شارك فيها إلا أقل من 100 من جملة 10,000 صحابي كانوا موجودين في ذلك الزمان، وأن أولئك الذين شاركوا فيها قد بدا منهم الندم وحصل منهم التراجع، وأثنى بعضهم على بعض وزكى بعضهم بعضا، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، أم المؤمنين عائشة، معاوية بن أبي سفيان، عمار بن ياسر وغيرهم رضوان الله عليهم، حتى من أخطأ منهم فقد وفق لندم وتوبة. فهم فريقان، أحدهما مجتهد مصيب فله أجران، والآخر مجتهد مخطئ فله أجر واحد. على يقين منا معشر أهل السنة أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو الإمام العادل والحاكم الفاضل الذي جرى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه وتعداد مناقبه وذكر مآثره رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا في زمرته. أيها المسلمون عباد الله، من الشبهات التي يطرحها هؤلاء أنهم يتعلقون بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهم لا يعظمون البخاري ولا مسلم ولا أحد من رواة السنة ولا شيئا من كتب السنة، لكنهم إن وجدوا نصا يوافق أهواءهم في الظاهر فسرعان ما يتعلقون به ويتشبثون بأهدابه ويظنون أنهم قد وجدوا فيه ضالتهم. حديث رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مر بقوم يلقحون النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركوه لصلح، لو تركوا التلقيح لصلح. فخرج شيصا، والشيص هو التمر الذي لم يشتد نواه فيخرج نيئا لا يصلح أن يؤكل، فخرج شيصا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أخذوا هذه الكلمة الأخيرة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، قطعوها عن سياقها وأهملوا سباقها، الكلام السابق أهملوه، ثم قالوا: إن في هذا تصريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ندير دنيانا وفق مصالحنا، ما يحقق مصلحتنا ندير دنيانا سياسة واقتصادا وتعليما وثقافة واجتماعا، لا نهتم كثيرا لمسائل الحلال والحرام الواردة في السنة ولا نأبه لها. سبحان الله، من أين أتي هؤلاء؟ أتوا من جهات 4: الأولى تقديس عقولهم، ظنوا بأنفسهم خيرا وأساءوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن عقولهم أوسع مدى وأبعد أفقا وأدق نظرا، وأنهم يحسنون تدبير الأمور، أمور الدنيا، أكثر مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن الله جل جلاله زكى رسوله صلى الله عليه وسلم، زكى رسوله صلى الله عليه وسلم زكاه عقلا فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه لسانا فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه فؤادا فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه جليسا فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وزكاه بصرا فقال ما زاغ البصر وما طوى وزكاه كله صلوات الله وسلامه عليه فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نقول لهؤلاء حنانيكم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ أساء الظن بنفسه وأحسن الظن بآحاد المسلمين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين من بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثانيا، نظر هؤلاء إلى أوروبا وإلى أمريكا، دول جعلت الدين وراءها ظهريا، جعلت الدين طقوسا في المناسبات، في الأعياد، في أيام الآحاد، يذهبون إلى الكنائس ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك لا علاقة للدين بشؤونهم، يحلون اليوم ما يحرمونه غدا، ويمنعون اليوم ما سمحوا به بالأمس. الدين عرضة لأهوائهم، جعلوا الدين وراءهم ظهريا، نبذوه نبذا، ثم بعد ذلك أقبلوا على دنياهم، طرقوا أبواب العلوم من كل فج، وفضوا مغاليق كثير من أسرار الكون، فطابت حياتهم في ظاهرها، فتح الله عليهم أبواب كل شيء جريا على سنته جل جلاله، وهو الذي قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، حضارة مادية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، صاروا مرفهين منعمين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نظر هؤلاء إلى أوروبا، قالوا ما تقدمت ولا تطورت ولا استقرت نظمها ولا صلحت شؤونها إلا بعدما نبذوا الدين وراءهم، تخلصوا من تعاليمه، من حلاله وحرامه، ولا حل لنا إلا بأن نصنع كالذي صنع. فقال قائلهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقال الآخر لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. نقول لهؤلاء أي دين نبذته أوروبا؟ أهو الدين الذي أنزله الله؟ أهو الدين الذي جاء به عيسى أو موسى رسول الله؟ اللهم لا، بل هو دين محرف، دين منحول، دين دخلته أهواء البشر فحرفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا. ثم هذا الدين الذي تركته أوروبا هل فيه حلال وحرام ينظم الحياة كلها عبادة ومعاملة وشؤون أسرة وجنايات وسياسة شرعية وعلاقات دولية أخلاقا نظما سلوكا؟ اللهم لا، ليس هو كذلك. هذا الدين الذي نبذته أوروبا هل يشجع على العلم؟ هل يوقر العقل؟ هل يضعه في موضعه؟ اللهم لا، ما نبذت أوروبا دينها إلا بعدما صار الدين حربا على العلم، صار الدين قسيما للعقل ومواجها له. أوروبا نبذت هذا الدين بعدما صار رجال الدين جلادين يمنحون صكوك الغفران وقرارات الحرمان، لا يرجون لله وقارا، يأكلون الدنيا بالدين. من أجل هذا نبذت أوروبا دينها، أما نحن فعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكفل الله بحفظه، دين ينظم حياتنا كلها، يرتب شؤوننا كلها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، في كتاب قال الله عنه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، في سنة قال عنها صاحبها صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها لهم وأن يحذرها من شر ما يعلمها لهم. دين قال نبيه صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عنه صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ثم: يا هؤلاء دلونا على قوم مسلمين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، أهملوا السنة وضيعوها، ثم بعد ذلك تقدموا في دنياهم أو نبغوا في علومهم، اللهم لا هذا ولا ذاك، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. هذه تركيا دولة مسلمة كانت عاصمة الخلافة، أعلنتها علمانية منذ 100 سنة، فما زالت في كل حين تسقط وتهوى وتتردى إلى أن بدأت ترجع إلى إسلامها وتتنفس من خلال كتاب ربها، وسلط الله عليها حكاما هم أقل ما يقال عنهم بأنهم مسلمون محبون للدين يريدون نصرته. فبدأت تركيا يكون لها وضع، يكون لها حال في موازين السياسة والاقتصاد والاجتماع والاختراعات وما إلى ذلك، وهذا يعلمه كل منصف. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، أتي هؤلاء لأنهم أخذوا بهذا النص الذي روته أم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وأهملوا ما سوى ذلك مما رواه مسلم في صحيحه. لما؟ لأن القوم أغلبهم جهال، يخطفون كلمة من هنا وكلمة من هناك، يؤسسون عليها مذهبا، يبنون عليها قصورا وعلالي. روى الإمام مسلم بسنده عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم على رؤوس النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يا رسول الله، يلقحون النخل، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم يفعلوا لكان خيرا. فبلغهم ذلك فتركوه. لما بلغتهم مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا التلقيح الذي كانوا يصنعون. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجاءهم فقال لهم: إن كان خيرا لكم فاصنعوه، فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن فإنما أنا بشر وما حدثتكم به عن الله فلن أكذب على الله عز وجل. قسمة واضحة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله على سبيل الجزم والقطع فهو وحي من الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما قاله عن ظنه عن رأي رآه فذاك الذي يناقش فيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام صارت هذه القسمة واضحة في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك في يوم بدر لما نزل بالجيش منزلا وهو القائد عليه الصلاة والسلام قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والخديعة والحرب؟ قال: بل الرأي والخديعة والحرب. قال: ما هذا بالمنزل؟ أرى أن ننزل هنالك ونغور تلك الآبار فنشرب ولا يشربون. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنذر، لأن هذا ما كان وحيا من الله عز وجل. مرة أخرى يحصل خلاف بين صحابي وزوجه، مغيث وبريرة رضي الله عنهما. بريرة تريد فراقه، ما تريد أن تبقى معه، وهو قد تعلق قلبه بها. فشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يصلح بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بريرة قال لها: ما وضرك لو بقيت معه؟ قالت له: يا رسول الله، أتأمرني هذا أمر ما لي منه بد؟ قال: لا، إنما أنا شافع واسطة خير بيني وبينك وبينه. فقالت: لا حاجة لي فيه، ما تريد البقاء معه. ما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الشريعة الذين سبروا أغوارها وعرفوا أسرارها يعلمون يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر أمورا بناء على الجبلة والعادة، بناء على الجبلة البشرية. كان يحب من الطعام شيئا ولا يحب شيئا آخر، يحب من الشراب شيئا ولا يحب شيئا آخر. قالوا: هذه أمور جبلية ليست تشريعية، ليس على المسلم حرج لو أنه ما أحب الدباء القرع الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على المسلم حرج لو أنه ما أحب الشراب الحلو البارد الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء أخذوا هذا النص، خطفوه خطفا من أجل أن يقولوا: السنة نعمل بها في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصيام والحج والعمرة، ما سوى ذلك نحن أعلم بأمور دنيانا. الأمر الرابع نقول لهؤلاء: إنما أوتيتم من جهة إغفالكم للنصوص العامة، النصوص الآمرة بالتمسك بالسنة، النصوص الناهية عن معارضة السنة بالرأي، النصوص المعظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم من قول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين أنتم من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أين أنتم من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أيها المسلمون عباد الله ألا فاعلموا أن مقتضى شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. من فعل ذلك فهو صادق حين يقول أشهد أن محمد رسول الله. أما من أراد أن يقسم الحياة شطرين فيقول هذا لله ورسوله وهذا لي ولأهل عصري، نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد، ننظر في مصالحنا ولا شأن لنا بقرآن ولا سنة، مثل هذا نعلم أنه كذب في شهادته تلك، وأن حاله كحال من قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أني ما زلت أحذر إخواني من أن يتداولوا أخبارا أو يتبادلوا أنباء ما تثبتوا ولا تحققوا منها، فإن كثيرا من الناس إذا جاءه خبر بتلك الوسائل التي هي من نعم الله علينا وواجب علينا أن نستعملها فيما يحبه جل جلاله، كثير من الناس إذا جاءه خبر في هاتفه أو على صفحته فإنه لا يبالي أن يطيره كل مطار وأن يرسله إلى كل إنسان في المشارق والمغارب، وما يدري أصدق هو أم كذب، أحقيقة أم خيال، ربما يكون من افتراء المفترين، ربما يكون من خيالات بعض المغرضين، ربما بعض الناس يريد أن يؤذي إنسانا أو جماعة أو قبيلة أو شعبا. كثير من الناس لا يبالي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. آخر ما تداوله الناس كلام أوردوه على لسان وزير الخارجية بأنه لا يمانع بأن يطبع السودان علاقته مع دولة الكيان الصهيوني التي تحتل ثالث مقدساتنا وتسوم إخواننا في فلسطين سوء العذاب وتعادي الله ورسوله منذ أن ظهر الإسلام إلى يوم القيامة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تداول الناس ذلك في بعض الصحف، ثم بعد ذلك قام وفد من هيئة علماء السودان بلقاء وزير الخارجية وسؤاله عما كان، والنية في ذلك أن يناصح وأن يبين له خطورة هذا الكلام، فنفى الرجل تلك المقالة جملة وتفصيلا أنه ما قالها، بل قال ولا خطرت ببالي ولن تكون ما دمت وزيرا للخارجية. أيها الإخوة الكرام، هذا النفي الذي صدر منه لو أنه قيل في هذا المكان أو في غيره، كم سيستغرق من الوقت من أجل أن يزول ما علق بأذهان الناس مما آذى مؤمنا أو مؤمنة. إن الله جل جلاله أدبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا من تنشر هذه الأخبار عن فلان أو فلان، قد ينشر عنك غدا، وقد ترمى أنت بما رميت به مسلما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. يا أيها المسلمون، استعملوا هذه النعم في نشر الهدى، في نشر النور، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، في التعاون على البر والتقوى، ولا تجعلوا من تلك الوسائط، والكلام خاصة للشباب، لا تجعلوا من تلك الوسائط وسيلة للتجني على عباد الله أو ترويج ما لا علم لكم به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.